بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها، ومن أبوابه أيضا حمل العوام على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته، وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظان، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن، والمنافق يبحث عن عيوبه. وينبغي للإنسان أن يحترز مواقف التفاق لئلا يساء به الظن، فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان. وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة، وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذهب دون العمل بمقتضاه، أو المذاهب دون العمل بمقتضاها. الكلام كما هو معلوم في ربع المهلكات، فقد سبق الحديث عن ربع العبادات ثم ربع العادات، وهذا حديث عن ربع المهلكات، ثم سيأتي الحديث عن ربع المنجيات. هكذا قسم المؤلف كتابه، سواء الأصل الذي هو إحياء علوم الدين، أو المختصر الذي بين أيدينا الذي هو مختصر منهاج القاصدين. واستفتح الشيخ ربع المهلكات بالحديث عن شرح عجائب القلوب، وتكلم عن القلب كما سبق أن أشرنا وبينا حسب ما اقتضى المقام من حيث أثر القلب وعظم هذا الخلق، وكيف أن القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكر الشيخ في ذلك عدة جوانب، وبين عدة أبواب هي مداخل للشيطان عريضة. وحقيقة الذي يجمع ذلك كله الإيمان والعلم والعدل، أو التقوى إن شئتم، التقوى والعلم والعدل، وإن كان العدل لا شك أنه جزء من التقوى، فمن اتقى الله عدل في حكمه. يقابل ذلك نسأل الله السلامة الجهل والهوى وفساد، الفساد بالإيمان أو بالبعد عن الإيمان ووصول الإيمان ومسالك أهل التقوى. ومن هنا استفتح الشيخ الحديث عن مداخل الشيطان في الكلام عن الحسد والحرص والطمع، وتكلم عن هذا طويلا ووقفنا عنده وقوفا طويلا. بل إن الحرص إذا تمكن من القلب، طبعا الحرص المذموم، لأننا قلنا إن الحرص حرصان، حرص مذموم وحرص محمود. الحرص المحمود في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أما الحرص المذموم فالمراد به انشغال القلب أكثر من المعتاد، أو انشغال القلب بالتطلع إلى ما في أيدي الناس ورغبة الحصول عليها، ومع كره أن يكون الخير للناس. وتكلمنا في هذا طويلا ووقفنا عنده كثيرا، وذكر كذلك الغضب والحدة والشهوة، وكذلك حب التزين في المنزل والثياب والأثاث. وقلنا إن هذا الكلام عن الحب يعني عن الشيء القلبي، أما مجرد الثوب الحسن ووجود الثروة في اليد لا في القلب والتطهر وحسن المظهر فإن هذا مطلوب شرعا، فالله جميل يحب الجمال. وإذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وإنما الكلام على حب والتعلق كما قلنا بالكماليات، وكونها هي شغل الإنسان الشاغل والانصراف عن معالي الأمور والهمم العالية. وتكلمنا عن هذا طويلا أيضا. كذلك أيضا عد من مداخل الشيطان الشبع، فإن الشبع كما قال الشيخ يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة، وهذا أيضا معروف. فإن الإنسان غالبا إذا استكمل النعمة واستكثر منها فإنه يبطر، وهذا أمر ظاهر، وأكثر ما تظهر مظاهر الفسق على من قد شبعت بطونهم وأعينهم، نسأل الله السلامة. على معنى أن الإنسان يحتاج إلى أن على حسب الوصية النبوية بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. وكذلك أيضا منها الطمع في الناس، بمعنى الطمع فيما عندهم بحيث تخضع لهم. وكما قال الشيخ: فإن من طمع في شخص بالغ في الثناء عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بمعروف ولم ينهه عن منكر. وكذلك عدا من ذلك العجلة وعدم التأني، وفرقنا بين التأني والأناء والتواني، وكذلك فرقنا بين العجلة والحزم، فكل هذه أمور ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. ولهذا جاء في الخبر: العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. وكذلك أيضا عد من أبوابه حب المال، وهذا أمر مهم جدا، ومتى تمكن من القلب أفسده. وتكلمنا عن المراد بحب المال وهو الحب القلبي، أما مجرد الاستكثار من المال وصرفه في وجوه الخير بأن يكون المدخل حلالا والمصرف حلالا فإن هذا أمر حسن، وقد يكون من أسباب الصلاح. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، وآتى المال على حبه ذوي القربى، ويطعمون الطعام على حبه ذوي القربى إلى آخره، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا إلى آخر الآية. وتكلمنا عن هذا الحب وعن المقصود بذلك، وأن مجرد حب المال ليس مذموما إلا إذا أدى إلى محرم. قال هنا: ومن أبوابه، يعني من مداخل الشيطان وأسباب أمراض القلوب، حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. حمل العوام، من الذي يحمل العوام؟ الذي يحمله العلماء، على معنى، وهذا أمر مهم جدا. وأي تعصب في العوام أو أي اكفهرار من العوام نحو العلماء أو نحو الدعاء أو نحو ولاة الأمور فما هو إلا بسبب العلماء أنفسهم، بمعنى أن العلماء عليهم مسؤولية تربية الناس. يربونهم على ماذا؟ يربونهم على الخير وعلى الصلاح وعلى التقوى وعلى سلامة الصدور. فمن أعظم مداخل الشيطان حمل العوام على التعصب، ولا يكون ذلك إما بسبب سوء التربية، وإما لأن العالم هذا صاحب هوى، وبمعنى انك تريد ان تجذب الناس لك وان تجعلهم حولك بحيث يدافعون عنك وينافعون، بمعنى انك تريد ان تستكثر الاتباع، وهذه فتنة استكثار الاتباع او كما يقال التنزل من اجل الجماهير، هذا مشكلة، وهذا هو الذي يقود الى التعصب ويقود الى العمى واتباع الهوى. ولهذا قال الشيخ: من ابوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب، بينما اولا حق العلماء ان يعلموا الناس ما يحتاجون. الخطاب الى العوام غير الخطاب الى طلبة العلم، وغير الخطاب الى التلاميذ الخاصين. العامة يجب ان تخاطب بما ينفعها، ولا يدخل معها حتى ولا في عمق العلميات لانهم لا يفهمون. والعامة لها خطاب سواء كان على المنابر او كان على القاعة العامة او حتى فكان في الوقت الحاضر وسائل الاعلام. وسائل الاعلام اعظم انتشارا واكثر اثرا سواء كانت مسموعة او مقروءة او مرئية، هذه يجب فعلا ان يتقى الله عز وجل فيها من حيث ينظر ماذا يحتاجه العامة من خطاب من اجل الاصلاح. اقصد بالخطاب يعني نوع المخاطبة، سواء كان بكلام او بشعر او كان حتى بما استجد من انواع من القصص وروايات ونحو ذلك، كل ذلك يجب ان يتقى الله عز وجل كيف يخاطب العوام وكيف يصلح العوام. وحينما نقول العوام غالبا يقصد بهم غير المختصين، فقد يكون المهندس عاميا في غير اختصاصه، والطبيب عاميا في غير اختصاصه، وهكذا كل انسان في غير اختصاصه هو عامي، وينبغي ان يخاطب بما يفهمه ويفقهه. كما اننا حينما نتحدث عن كما يقال عن البيئة او صحة البيئة او نظافة البيئة، لا نتكلم الا عن اشياء تفقهها العامة، لا يتكلم الناس عن قضايا دقائق الطب ودقائق التشريح ودقائق الامراض ودقائق الادوية، هذا لا تفقهه العامة، وانما الناس تخاطب بما تفهمه من اصول النظافة وطرق التطهير ونحو ذلك، واثار النظافة واثار البيئة والصحة ومظاهر الصحة ومظاهر المرض واعراض المرض ونحو ذلك من الامور التي تفهمها العامة، لا لتعمل بها مباشرة وانما لتسأل المختصين حتى تكون على بصيرة. كذلك الحال في جميع الاشياء، حتى في العلم ينبغي ان تعطى العامة ما ينفعها في امور دينها ودنياها، لان الدخول في التفاصيل والدقائق التي لا تفقهها معلوم قطعا انه يجر الى فتنة. من حدث حديثا من حدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لهم فتنة. ولهذا ينبغي لطلبة العلم والدعاء والمربين ان يتحدثوا الى الناس بما يقرب النفوس وبما يزيل الشحناء وبما يجمع الكلمة حول جميع الطبقات، العلماء وولاة الامر والدعاء وجميع الفئات. اما التلاميذ وطلبة العلم الخاصين فهذه معلومة انها ينبغي ان تكون في حلقات خاصة يتحدثون عن دقائق العلوم، اضافة الى وجوب ولزوم تفقيههم عدم التعصب، فإن هذا من أدق الدقائق، وقد تكلم عن ذلك الإمام الشاطبي وتكلم ابن قدامة في بعض مواقع من المغني، تكلم كلاما جميلا فيما يتعلق بالتعصب، وبخاصة أن قد تحب العالم الإمام القديم مثلا كأبي حنيفة وأحمد ومالك وغيرهم رحمهم الله، قد لا شك يحبهم بل ويحسن الظن فيهم ويرى أن موسوى قطعا ونحو ذلك، لكن لا تتعصب لرأيه ولا تتعصب لقوله. نعم قد يكون لك الحق أن تأخذ بمسألة قال بها أحمد أو قال بها أبو حنيفة أو قال بها مالك، لكن لماذا تعتب على من لم يأخذ بها؟ فإن نفس الإمام حينما أخذ كان له دليل، اما انت تتعصب لمجرد التعصب بينما لم تبلغ من الدليل ولم تبلغ من الفهم ولم تبلغ من النظر ما بلغه الامام،
والإمام حينما بلغ لم يكن متعصبا أيضا، بدليل أنه نهى أن يتبع، وكلهم قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك وقال غيره: إذا قلت قولا ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فينبغي أن يعلم التلاميذ هذا، ليس فقط بالكلام، لأن الكلام هذا يسمع ومسموع، لكن يجب أن يعلموا بالسلوك، يجب أن يظهر العالم لتلاميذه التواضع، ويظهر تقدير العلماء وحب العلماء، ويعودهم ألا يستنكروا أقوال المخالفين ما دام أنها في دائرة الخلاف السائغ. فمن هنا من مداخل الشيطان حمل العامة على التعصب، حملهم على التعصب بمعنى أنك أنت تجرهم للتعصب، وغالبا لا يقود إلى أن تحمل العامة على التعصب إلا شيء في نفسك، الهوى، إما حسدا لمقابل علماء آخرين، وإما بقصد استكثار الناس والحط من الآخرين، فهو هو الذي يجعله يغذي العلماء يغذي العامة بالتعصب. وأنت تلاحظ هذا أحيانا، قد يكون يأتي إنسان نصف متعلم أو عامي يسألك عن عالم الفلاني، قد تكون العبارات طيبة والله نعم طيب، لكن تحس تضع فيها ما تضع، العام يفهم، بل لعلك أنت تريد من العام أن يتخذ موقف من هذا العالم. وهنا تأتي الخطورة، أحيانا بعض الناس قد يحسن لفظه ويحسن كلامه في المدخل، لكنه يضع في كلامه ما يضع. ومن هنا قد تكون هذه الأمور دقائق، بحيث احيانا يعني لا يسلم منها الا من رزقه الله عز وجل تقوى وورع. فان هذه الامور يعني حب النفس والانتصار للنفس ودخول الهوى ورغبة الاستعلاء على الاقران، هذه قضايا دقيقة، بل احيانا قد يتظاهر الانسان بالورع والكلام الطيب وهو يريد فعلا ان يحط من الاخرين. فالقضية خطيرة، خطيرة جدا. ومن هو تفهم معنى قول الشيخ هنا: ومن أبواب حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها، بينما حق المربين والعلماء أن يحملوا الناس على السلوك وعلى العمل، يعلمهم نوافل العبادات والصلوات والصيام وطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علمهم العمل، أن يعملوا وأن يقوموا بالحق وأن يعرفوه وأن يلتزموه. أما مجرد أن تنفخ في نفوسهم وفي صدورهم ليقفوا من العلماء مواقف متباينة وأن يتحزبوا ويتعصبوا، هذا معلوم أنه لا يجوز، وهذا فعلا من أعظم مداخل الشيطان، ومعلوم كيف يحصل من التفرق في الأمة. قال: ومن أبوابه أيضا حمل العوام على التفكير في ذات الله وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. كذلك أيضا لا ينبغي أن يخاطب الناس كما قلنا قبل قليل إلا بما يفهمون، الأول من أجل أن نحفظهم من التعصب ونحفظهم من الانشقاق، الأمر الثاني بأن نعلمهم ما تبلغه عقولهم. دقائق العلم فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالأشياء التي يعلمون الحق، يعلمون العقيدة الحق، لكن لا يعلمون مثلا طرق إثباتها أو طرق الحديث فيه أو حتى الخلاف بين الفرق، لا ينبغي أن يوصل للعامة ولا يتحدث فيه العامة، أو حتى الكلام عن ذات التفكير في ذات الله عز وجل، ينبغي أن يصرف عنه العامة. وإن كان قد يكون بين العلماء يوجد أمور وتفصيلات لو سمعها العام لا قد يقف شعر رأسه، بينما العالم يعرف ايش المقصود بهذا، ويعرف كيف تنازع الناس وكيف اختلف الناس في كثير من مباحث صفات الله عز وجل او اسماء الله عز وجل او فيما يتعلق بامور المغيبات، لانه يعرف المصطلحات ويعرف ماذا درى بين الناس واقوال الفرق واصحاب المقالات كما يقول العلماء. بينما لو تحدث الى العامة بهذا الحديث لكان لهم فتنة، وبالخص على المنابر فإن مثلا خطب الجمعة والمواعظ العامة وفي المساجد لا ينبغي أن تحتوي على مثل هذه الأمور التي لا تفهمها الناس، وإنما يعلمون الحق بمجرده من غير دخول في نقاش مع الفرق المخالفة، فإن هذا غالبا لا تبرغه العامة، وإنما هذا حقه القاعات الخاصة وحلق العلم الخاصة ودور العلم الخاص. ولهذا قال: ومن أبواب مداخل الشيطان حمل العوام على التفكير في ذات الله وصفاته وفي أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. ولهذا أحيانا، بل حتى قد يكون مقصود الحقيقة في بعض الخاصة، كما قلنا حينما توسعت وسائل الإعلام في الوقت الحاضر وصرت تسمع من جهات كثيرة ومن بلاد كثيرة عبر الأثير كما يقال، فإن مع الأسف السيئين يدركون هذا، ومن هذا يبثون من خلال وسائلهم ما يشكك الناس. ومن أين جاءت الشيوعية الحمراء، ومن جاءت الإلحاد، ومن جاءت العلمانية، ومن أين جاءت إلا من خلال هذا، دخلوا في الناس وبثوا فيهم حتى فسدت العقائد وفسدت الفطر، كل ذلك لأنه حدثوا الناس بما يشككهم في دينهم. قال: ومن أبوابه، من أبواب مداخل الشيطان، سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، وهذا لا شك أنه مدخل عريض جدا، سوء الظن بالمسلمين. لو فكرت، ما الذي دعا الإنسان إلى أن يسيء الظن بأخيه؟ أنا بودي فعلا أن كل واحد منا ينفرد بنفسه ويناقش نفسه: ما الباعث لأنني أسيء الظن بفلان وفلان، سواء كان عالما أو ولي أمر أو حتى جاري أو قريبي أو فلان أو صديقي أو حتى أحيانا زوجتي وابني وقريبي، ما الذي بعث على سوء الظن أن أسيء الظن بفلان؟ إما أن يكون ريبة، وهذا ليس من حقي إلا إذا كان في شيء لمسته، لأن مجرد الريبة التي ليست مبنية على شيء هذا وسواس، وإما أن يكون شيء في دخيلة نفسي: لماذا فعلا يثور عندي سوء الظن؟ لماذا كما ولهذا بعض، وإن كان الناس الحقيقة تختلف، بعض الناس طيب القلب جدا حتى أنه حتى الأمور اللي تشبه أن تكون كالشمس أيضا، وهذا قد يكون خير له، لكن بعض الناس سيء الظن حتى بأي كلمة تخرج بفلان، لا هذا قصد بها كذا وقصد بها كذا وأراد كذا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا دار بخلدك شيء يتعلق بأخيك لا تبني عليه أبدا. طبعا أنت لا تستطيع أن تدفع ما يرد على نفسك، وهذا شيء معروف، هو ليس معناه أنك تدفع الخاطر والهاجس الذي يرد في قلبك، كل الناس ترد في قلوبهم الخواطر والهواجس، لكن لا تبني عليه ولا تحكم ولا تتخذ موقف بمجرد أنه جاء على بالك وعلى خاطرك موقف معين أو ظن معين بأن فلان أراد بعبارته كذا، أراد بفعله كذا، أراد بزيارته كذا، لماذا جاء، لماذا زار، لماذا تكلم، لماذا تحدث، لماذا كذا، ما مقصود، لماذا أهدأ، لماذا. احملها قدر ما تستطيع هذا الحق في داخل نفسك. وطبعا هذا لا يعني أنك لا تتحرى، لكن أولا كن حسن النظر للمسلمين، وإذا فعلا يعني اشتبهت لا من أن تتحرى، لكن لا تتخذ موقف حتى ترك الشمس، احمله على المحمد الطيب، فإذا تبين لك خلاف ذلك عالج أيضا الأمور بحكمة. لا يعني هذا طبعا أن تبادره بما قد يكون سوءا في المعالجة، إنما إذا فعلا تبين لك أن حدسك صحيح وأن ظنك صحيح اتخذ سبيلا حكيما في المعالجة، لكن عليك أن توطن نفسك وأن تربي نفسك على البعد عن سوء الظن بالمسلمين، وإنما يكون قلبك نظيفا، ولا يكون سوء الظن إلا كما قال الشيخ هنا: وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظان. ولهذا العامة تقول كل أحد يرى الناس بعين طبعه، وهذا صحيح. إذا كنت خيرا وطيبا وطيب القلب غالبا تكون أي تصرف يتصرفه الناس تحمله على الطيب. ولهذا لو سئلت مثلا إيش رأيك بتصرف فلان، إن كنت طيبا قلت والله ما فهمت شيء أنا منه كذا، قال لا هذا مقصود وكذا كذا كذا كذا. فإذا أنت اعرف نفسك من مواقفك من الناس. طبعا هذا لا يعني أن تكون مغفلا ولا أن تكون يعني طيبا طيبة، وإن كانت تسميها طيبة والواقع أن الطيبة أصلها وصف مدح، لكن على ما لا تكون مغفلا بحيث أن الناس تستغل غفلتك. إنما أيضا لا تكون سيئة الظن، لكن لا تبني إلا على أمورك الشمس. ولهذا قال الشيخ من أبواب مداخل الشيطان سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه. وهذا هو المهم في الباب، وهو اللي قلنا قبل قليل إذا جاء في قلبك هاجس لا تبني عليه، لأن من أساء الظن وفعلا ما استطاع أن يدفع سوء الظن غالبا يظهر هذا في فعله. ما هو الفعل؟ هو الذي قال الشيخ فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق عليه وأطلق فيه لسانه. فإذا من آثار إذا أردت فعلا تختبر نفسك هل أنت سيء الظن، انظر كيف تقول في الناس أنت، ماذا تتحدث عنهم. ترتاح حينما يقع الناس في فلان، أو حينما يذكرون مثالب فلان، أو حينما تنشر معايب فلان. وليس أحد يسلم من المعايب. لا تظن أن الناس إذا قال لك إنسان نقل لك عيبا في فلان وتبين أن العيب صحيح أن هذا حسن، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هي غيبة حتى لو كان فيه ما تقول. وأن مما ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة ذكرك أخاك، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل قالة السوء أو مقالة السوء. إذا لا يعني حينما ينقل لك صاحبك كلام عن أخيك وكان محقا صحيح نقل لك نقل صحيح، لكن أيضا ليس من حقه أن ينقل ولا يجوز أن ينقل لك، وأنت وحتى لو اكتشفت أنه صادق لا يعني أنه مخلص أبدا، ليس بالضرورة. إنما سوء ظنك هو الذي يجعلك كما قال الشيخ هنا تحتقر الناس وتطلق فيهم لسانك، لأن الناس أبدا كلهم عيب ولا يخلو أحد من عيب. وتكلمنا فيما تكلمنا فيما مضى فيما يتعلق بالحرص والطمع ومنها سوء الظن، أن كلها مبعثها الهوى ومبعثها امتلاء الصدر بالغيظ على المسلمين حقيقة. ولهذا في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإذا تأملتم سياق هذه الآية، سياق هذه الآية جاءت بعد وصف المهاجرين ووصف الأنصار. الله وصف المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن المهاجرون هم الصادقون والأنصار هم المفلحون. طبعا صدر منهم نقائص الأنصار المهاجرين كما تعلم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صدر منهم ما صدر سواء في المشاجرات التي بينهم إلى آخره، لكنهم لم لا ينقص هذا مما يجب علينا نحوهم من حبهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد رضي عنهم ورضوا عنه، أخبر عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إلى آخره. ولهذا جاء الذي بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا كان في قلبك غل للمؤمنين سواء المعاصرين من سبقك الجيل الماضي والذي بعد أو إلى السلف الصالح إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تفتش نفسك. لا يبعث أبدا على سوء الظن بالمسلمين إلا أن في نفسك وفي صدرك ما فيه من الغل ومن الشحناء ومن كره الخير للمسلمين وحب السوء له. ولهذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الحديث عنه طيب وكل تهز رؤوسها استحسانا وإعجابا، لكن لو فتشت نفسك لوجدت أن الأمر خطير. والبرهان كما قال الشيخ هو أنك يصدر منك احتقار المسلمين ويصدر منك بسط اللسان فيهم. طبعا بسط اللسان في هذا الإنسان الذي تحدث الناس عنه أو